بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن كثير رحمه الله، سورة المجادلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وقرئ في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال تعالى: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة، وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر.
هذا إشارة في أول أمر: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وقرئ في المجالس. هذا يدل على أنه قد يكون المفسر وهو الحافظ ابن كثير قد اعتمد في أصل الشرح على قراءة غير قراءة حفص، هذا غير قراءة حفص. وهذا قد يوجد بعض المفسرين يعتمد قراءة أخرى غير قراءة حفص، لكن تأتي المطابع فتنزل القرآن الكريم على قراءة حفص، ويكون الشارح يشرح ويفسر الآيات على قراءته التي اعتمدها، لأنه اعتمد أولا هنا المجلس. والله أعلم، قد يكون هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وقرئ في المجالس. نحن عندنا قراءة حفص في المجالس، نعم، فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن أفسح أفسح له، نعم.
وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوه إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأينه قد عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطى عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا يفسح لأخيه. فجعلوا يقومون بعد ذلك صراعا يفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة، رواه ابن أبي حاتم. وقد قال الإمام أحمد والشافعي وساق بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به. وقال الشافعي رحمه الله وساق بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا، على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. ورواه أيضا عن سريج بن يونس ويونس بن محمد المؤدب عن فليح به ولفظه لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افتحوا يفتح الله لكم. تفرد به أحمد
لأن من سبق إلى مكان فهو حق به، فإذا سبق إلى مكان وجلس فيه فهو حق به ولا نقيمه من المجلس، لكن في نفس الوقت إذا كان للداخل أن يقيم من جلس من مجلسه فإن للجالس أن يفسح لأخيه، وبهذا يحصل كمال الخلق منهما، من الداخل ألا يقيم أحد مجلسه ومن الجالس ألا يترك أخاه مع سعة أخذه معه في المجلس فيفسح له. نعم.
وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارث،
ولهذا الحد سبحان الله يذكر له عز وجل هذه الأداة في القرآن، وهذا رد على من يقول ببدعية تقسيم الدين إلى لباب وقشور، وأن هذه يقول أنها من القشور. نقول هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أدب رفيع، مع أن الأمر لا يبلغ أمر العقائد ولا أمر العبادات الواجبة وجوبا عينيا وكذا، لكن مع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وهذا ليرفع نزاعا وليرفع بغضاء قد تكون بسبب هذا. معلوم عندنا جميعا أن الواحد مثلا لو كان مثلا معه أبوه مثلا كبير ولا كذا، ودخل وفي المجلس ما كان يمكن أن يوسع هذا لذاك، ومع ذلك ما حصلت أن هذا أفسح لأبي أو كذا، وجدت ذلك في نفسي وقل يعني على ما فلان مثلا ما أفسح، على ما فلان كذا، قد أجد ذلك في نفسي، لكن إذا قام وأفسح فإن ذلك أيضا ينطبع في نفسي من الاحترام ومن الأدب وغير ذلك. فمراعاة هذه الأداب تعمق المحبة وتعمق المودة بين المؤمنين وترفع أسباب الشحناء والبغضاء، فإن من أكرم أحد في مجلسه بقي محفورا في قلبه يقول هذا مؤدب ما شاء الله، وهو موقف واحد. يعني لو أنك أنت داخل فقد أخت تعال تعال تفضل تعال، لا لا وسع والله وسع، لا 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 مش لا لا وسع وسع تعال بس، هذه تبقى محفورة في قلبك. أو العكس، أو العكس لو دخل واحد مثلا وأنت باستطاعتك أن تفسح له ومع ذلك بقيت على هذا الأمر ولم تفسح له أيضا وجدت ذلك في نفسك. فهذه أمور وإن كانت تبدو أنها قليلة وتبدو أنها ليست كبيرة إلا أنها تعمق المودة والمحبة بين المؤمنين. نعم.
وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث
فقهي، أما وقد شرح المراد فهذه مسألة فقهية تتعلق بهذا الباب. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد، هل لو أنا قمت لمن أتى وأجلست مكاني، أو قمت له مصافحا إياه، أو قمت له محيا إياه بالقيام، هل هذا جائز أم لا؟ فعندنا أنواع، قيام إلى، قيام لي، قيام على. دخل رجل وأنا جالس فقمت فحييته بالقيام ثم جلست، فما حكم ذلك؟ أو جاء واحد فدخل فقمت له أو إليه لأصافحه وأسلم عليه وأجلسه، فما حكم ذلك؟ أو قمت عليه وهو جالس فقمت عليه. نعم.
فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم، فالصديق يجلس عن يمينه وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأنهما كان ممن يكتب الوحي، وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم من حديث الأعمش، وساق بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر، إما لتقصير أولئك في حق البدريين أو ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم، أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق الأعمش به. وكان إذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. وروى أبو داود وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناد الناس، ويدخل هو في الصف المتقدم ويحتج بهذا الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الإنموذج المتعلق بهذه الآية، وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. وفي الحديث الصحيح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذا أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ورواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن زيد الليثي به، وحسنه الترمذي. وقد روى عن ابن عباس والحسن
البصري. هذا إذا كان في المكان يضيق ويضيق عليهما، أما إذا كان في المكان اتساع، لكن هذا توسع في الجلسة وتوسع في الجلسة، فله أن يشير عليهما، يقول لهما ويستأذنهما بالتفسح ويجلس معهما. نعم، ويجلس بينهما، لأن هذه زيادة عن الحق، هذه زيادة عن الحق، أن هذا يجلس وينبسط في مجلسه أزيد من اللازم، كمن يجلس ويمد رجليه فيأخذ مكانا ومكانا آخر، مثل ما ترى في الجمعة مثلا أحيانا قد يجلس واحد زي عبد العزيز كده، فيجلس واحد زي عبد العزيز فيحدث مكانا له ثم يمد رجليه فيأخذ مكانا آخر، هذا في الجمعة. فيأتي واحد يدخل يريد أن يصلي في هذا المكان فما يستطيع. أما مع الساعة وكذا هذا ما في إشكال، يعني إذا لم يكن مشاحة فما في مشكلة، لكن عند المشاحة فهذا لا شك أنه إيه؟ أنه توسع في هذا، أخذ ما ليس بحقه، أخذ ما ليس بحقه. لكن عند ساعة المكان يجلس الواحد والأمر ليس فيه ازدحام، خلاص يستريح في مجلسه. نعم.
وقد روى عن ابن عباس والحسن وغيره
صحيح في مسألة القادم من القيام القادم الصحيح، وبه تجتمع الأدلة وتنزل أدلة منازلها الصحيحة، هو أنه يفرق بين القيام على، القيام إلى، القيام لي. أما القيام على الشخص وجالس فإنه لا يجوز. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم كما تقوم الأعاجم، كما جاء عند البخاري لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الصحابة فقاموا فأشار لي من يجلس ثم قال هذا، فقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم، يقوم الواحد على رأس الجالس تعظيما له وتبجيلا له وكذا وكذا. أما إذا كان يقوم على رأسه للخدمة، كان يكون هو قائم يصب شاي أو يقدم مأكول أو مشروب أو كذا، هذا ما يقوم، وليس القيام مقصودا لذاته هنا، إنما الخدمة هي المقصودة، فلا تدخل في مسألة القيام، لأن الخدمة هي المقصودة، لكن هذه الخدمة تحتاج أنك أنت تدور على الجالسين وكذا وكذا، فلا يدخل في هذا، إنما القيام نفسه عند الأعاجم هو المراد بذلك. الحالة الثانية أن يقوم لي، يعني إذا دخل القادم فإنه يقوم محيا له بالقيام ثم يجلس، ما يقوم يصفيح وما يقوم كذا، لا، إذا دخل يقوم ثم يجلس، وتكون التحية هنا بالقيام، وهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من الناس. الثالث القيام إلى، أن يقوم إليه يصافح، أن يقوم إليه ليجلسه في مكان واسع، أن يقوم إليه مستقبلا مودعا، فهذا جائز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فكيف نجمع بين قوموا إلى سيدكم وبين من أحب أن يتمثل له الناس قياما وبين لا تقوموا كما تقوم العاجل؟ كيف نجمع من الثلاثة؟ أن يحمل كل حديث من هذه الحديث على محمله الخاص، فالقيام على غير القيام لي، غير القيام إلى. الجائز القيام إلى، قيام إليه لتجلسه، أما القيام لي فهذا غير جائز، لأن المقصود هو القيام يحييه به، وهذه ليست تحية الإسلام. الأمر الثالث القيام عليه، أن يجلس وهو قائم عليه هكذا احتراما. أما إذا قام حراسة، أما إذا قام خدمة، قام خدمة فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. قد يقول قائل: الصحابي الذي أظنه المغيرة لما قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإما أن يكون هذا من باب الحراسة، وإما أن يكون هذا أيضا من باب إظهار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يتفاوض معه. ولهذا يقول عروة بن مسعود: وفدت عن الملوك وكذا وكذا، فلم أجد أحدا يعظم رئيسه، أو كما قال كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني في مجالس الحرب. قالوا: ومعنى قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي انهضوا للقتال. وقال قتادة: وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن:
القاعدة عندنا في التفسير ما هي أخوان؟ إذا ذكرت اللفظة، إذا ذكر لها معاني ومفردات متعددة لا تخرج عن أصل المعنى فلا حرج من دخولها، فلو المعاني كلها صحيحة فلا حرج من دخولها كلها في الآية. فمن فسر في مجالس الحرب المعنى يستوعب، ومن فسر إذا دعوتم من الخير فأجيبوا يستوعب المعنى، ومن فسر إذا دعوتم من الصلاة فارتفعوا إليها فيستوعب. نعم. لكن الأصل في هذا المعنى هو ما قدمه ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف، أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، وقد تكون له الحاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله عز وجل، والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به، وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث المستقصى في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة.
فهذه الآية في ذكر فضيلة أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا استجاب الإنسان لآداب الشريعة فإنه يدل على علمه بالفضائل وعلم وتعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى ولآداب الإسلام، حينئذ يرتفع الإنسان بالامتثال. لماذا ذكر العلماء هنا في هذا الموضع بعد وإذا قيل لكم تفسحوا المجلس فافسحوا إلى آخره؟ لأنه لا يقوم بهذه الأداب ولا يتقنها إلا العلماء، فالعلماء يرفع له عز وجل درجاتهم بالتزام بمعالي الأمور والتزام بهذه الأداب الشرعية العظيمة، وهذا لا يكون إلا للعلماء. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.
انظر كيف أن لما قدمت ابن عباس لعلمه وقدمت ابن مسعود لعلمه وقدمت أبي بن كعب لعلمه قدمت العالم. الأمة لا تزال الأمة تقدم العالم في سائر العصور، فهؤلاء يقدموا للعلم، ومن بعدهم قدم العلم أيضا، شعبة والزهري ومالك وأحمد والشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الوهاب وابن باز والألباني رحم الله الجميع. كل هؤلاء في كل عصر يقدم العلماء، فالله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم لأنهم رفعوا الشريعة، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. فلما رفعوا الشريعة ورفعوا السنة وتحكموا إليها رفع الله سبحانه وتعالى أقدارهم ورفع الله عز وجل مكانتهم رفعة عظيمة، وفي الآخرة الرفعة الأكبر لأنهم هم الذين يلون الأنبياء حيث إنهم ورثة الأنبياء. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصاره فيما بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر.
يعني كان الأول الأمر هكذا، من أراد أن يصار النبي بشيء فإنه يقدم صدق. نعم.
ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا أي إلا من عجز عن ذلك لفقره فإن الله غفور رحيم. فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخذتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم، وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي نجيح عن يعني مجاهد
يعني أنه نسخ هنا الوجوب، نسخ ذلك الوجوب، وقال سبحانه وتعالى: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وقد قيل أنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نوه عن مجاهد
أصلا في من يقدر، لأن الله قال: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني من لم يجد ما يقدمه بين كصدقة إذا أراد مصارة النبي، إذا لم يجد فإن الله يغفر له، ويكون هذا في حق القادر. وهذا حتى لا يريد كل واحد أن يصار النبي بشيء فلو وجد مثل هذا فإن الناس لا يكلمون الرسول إلا فيما ولا يصرون الرسول إلا فيما يحتاجون إليه. نعم.
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 10 خصال ثم أنزلت الرخصة. وقال ليس ابن أبي سليم عن مجاهد قال: علي رضي الله عنه آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الآية. وقال ابن جرير وساق بسنده عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: ما ترى؟ قال: شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قال: فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال علي: فبي خفف الله عز وجل عن هذه الأمة.
وروى الترمذي وساق بسنده عن علقمة بن عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخرها، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه، وذكره بتمام مثله، ثم قال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم قال: ومعنى قوله شعيرة، يعني وزن شعيرة من ذهب. ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله
وقال العوفي
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى فإن الله غفور رحيم. كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوسع الله عليهم ولم يضيق. وقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسختها الآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخرها. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فقطعهم الله عز وجل بهذه الآية، فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وقال معمر عن قتادة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إنها منسوخة، ما كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق وساق بسنده قال علي: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت، وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة.
نعم.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا
يعني أن هذه الآية نسخت فلم يعد هذا التقديم واجبا، لم يعد هذا التقديم واجبا. نعم.
قال
وكان
تعالى:
وكان هذا لحصول الأدب وقد حصلوا الحمد لله، يعني كان هذا الحكم حتى ينتبه المسلمون إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه الواحد إلا إذا احتاج إلى ذلك، وقد حصل هذا الحمد لله. نعم.
قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن، وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال:
لأنهم في الظاهر مع المؤمنين وفي الباطن مع الكافرين، فلهم مع هؤلاء الكفار فيكون كفارا مبغضين الكفر، ولهم مع المؤمنين تستقيم قلوبهم على الإيمان فيكون مؤمنين ظاهرا وباطنا، فلا هم كفار ظاهرا وباطنا ولا هم مؤمنون ظاهرا وباطنا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا شأن النفاق، ولهذا النفاق فيه خفاء، ومنه أخذ النفق، فالنفق شيء يضرب في باطن الأرض. نعم.
وقالها هنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال تعالى: ما هم منكم،
لأن النفاق كان في المدينة، مكة ما كان في نفاق، مكة فيها كفر وإسلام، لأنه ما في داعي للنفاق، ما يخشون النبي ولا الصحابة إذ لا قوة لهم، فلما انتقلوا للمدينة وقويت دولة الإسلام ظهر النفاق، فلهذا كانوا يمالئون اليهود. نعم.
ثم قال تعالى: ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون، ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود. ثم قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا،
يعني يحلفون كاذبين وهم يعلمون أنهم كاذبون. فهذا من خصال المنافق أن يكذب، لأن الإنسان ممكن يقول غير الحقيقة لكن يهم قد يقوله شيء مثلا وهو واهم فيه، هذا لا يقال كذاب، يقال أخطأ، يقال كذا. وحتى لو قيل كذاب من باب أنه أخطأ ما في إشكال، يعني أنه غير الحقيقة، لكن لا يوصف بأنه كذاب ويذم على ذلك لأنه ما قصد الكذب في هذا. لكن الذي يكذب هو يعلم أنه يغير الحقيقة ويكذب على ذلك، بل وقد يحلف، هذا هو الكذاب. ولا فرق بين أن يكذب مرة ولا مرتين ولا مئة ولا ألف، فمستقل ومستكثر، لكن الوصف يستحقه. فيكذب الإنسان ويقسم على ذلك أحيانا، أو يؤكد هذا بالمؤكدات وهو يعلم أنه كاذب. نعم، هذا من خصال المنافقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها. وفي اللفظ الآخر: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، منها إذا حدث كذب. هذا مشترك بين حديثي عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة، من إذا حدث كذب، هذا من خصال النفاق، هذا من خصال المنافق، أنهم يكذبون ويعلمون أنهم كاذبون، ويعلمون أنهم كاذبون. نعم. لا يحنث، لو حلف على شيء يظنه كما حلف فتبين خلافه لا يحنث. نعم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. نعم.
وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس،
وهو اليمين الغموس، أنه يتكلم ويحلف على شيء أنه حصل وهو يعلم أنه ما حصل، فهذا يمين غموس ومن كبائر الذنوب، ولهذا لا كفارة له، ما له إلا التوبة والاستغفار والندم. نعم.
ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله عز وجل منه، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا له
بذلك أيضا. أن ينسب قول إلى شخص والذي ينسبه إليه يعلم أنه منه بريء، لكنه ينسبه إليه مستغلا بعض الألفاظ أو بعض الأشياء المجملة فينسب ذلك إليه وهو يعلم أنه منه بريء، هذا أيضا من الكذب. أن تنسب اعتقادا لشخص تعلم أنه بريء منه، هذا كذب أيضا. نعم.
وإذا جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم حلفوا له بالله إنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا، ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم.
يعني يقول نحن مؤمنون والله يشهد إنهم لكاذبون، مع أنهم في الظاهر مع المؤمنين. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم يشهدون هم قالوا فعلا، لكن لأنه لم تصدق قلوبهم ألسنتهم كانوا كذبة، فلا يغني عنهم نطق اللسان ولا يغني عنهم إظهار الحال، إنما هم في حقيقة الأمر كذبة، ليسوا مؤمنين، ليسوا يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإن قالوا هذا بالأرض. فدل هذا على أن من قال قولا يخالف اعتقاده وعلم هذا الاعتقاد يقال إنه كاذب. من قال أنه يحب الله ورسوله وهو لا يحب الله ورسوله فهذا كاذب. من ادعى محبة الرسول وهو لا يمتثل هذا كاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. يبقى الكذب أنواع أو صور، فمن نسب إلى شخص اعتقادا معينا أو قولا معينا وهو يعلم أنه منه براء فإنه يكون كاذبا. ليه؟ لأن الكذب هو مخالفة الواقع لهذا الكلام. الأمر الثاني أيضا، من ادعى دعوة وهو حقيقة ليس يعتقدها فإنه كاذب. إذا أثنى على الشخص، عدل شخصا أو جرح شخصا على خلاف ما يعتقد فإنه كاذب. يقول مثلا الشيخ فلان، هذا الشيخ ما شاء الله من أهل العلم وشيخ كبير وعالم، وهو أصلا يطعن فيه في الحقيقة، فهذا كاذب. أو العكس، يأتي إلى شيخ كبير فيقول هذا لا دراية له بالعلم، هذا عنده وهذا وكذا وهذا جاهل وهذا معاند وهذا كذا، فإنه يكون أيضا كاذبا. فالكذب إخبار بخلاف الايه؟ الواقع. نعم. فالمطابق للواقع هو الصدق، والمخالف لذلك هو الكذب. نعم.
أي أرسل الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة، وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة. فظن كثير مما لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم.
صدقهم، نعم، لأن بعض الناس إذا حلف وأكثر من الحلف يظن الناس أنه صادق، يعني غير معقول. معقول أن فلان هذا يحلف الإيمان دي يكون كذبا؟ لا لا لا، غير معقول. فإذا حلف كثيرا صدقه الناس، فهو يتخذ الإيمان جنة، أي وقاية من أن يتهم. ومثل ذلك كثرة النقولات في غير محلها، كثرة النقولات في غير محلها. أنا وأنا آتي إليكم الآن، فواحد مطلع مقطع في الرد على هشام البيلي يعني، أو بيان خطأ في تفسير معنى حديث. المهم ما في مشكلة يعني نسمع، الحمد لله ما نعرف من الشخص يعني كذا، لكن ما في مشكلة يعني نسمع إن كان حق أخذنا ونرجع اليوم إن شاء الله في الدرس عنه، وقدمنا ونقل تفسيرا لبعض الأحاديث. ثم صار ينقل كلام أهل العلم، هو أولا قال بأن تفسيري هذا ما قال به أحد من العالمين، ما قال أحد من العالمين. ثم صار ينقل كلام أهل العلم مخالف لهذا الكلام الذي ما قال أحد من العالمين. لعلكم ترجعون المقطع، أنا أريد الإخوة تسمعوا، وبس واحد ينصحني أنا ماذا صنعت. جميع النقلات، وقد أطفال وصل يمكن نصف ساعة، جميع النقلات هي هو الذي قلت نفس المعنى الذي قلت تمام، بل هو من كثرة النقلات أتى بنقلات تحتاج الرد عليها لأن فيها أشياء تخالف. وفي النهاية ما أدري أنا، حتى كان إخوة معي قلت لهم في حاجة يا إخواني، أنا أنتم مش فاهم ولا حاجة معي، ونصف ساعة يعني. أنت لو سمعت تقول ما شاء الله ابن شهاب يتكلم، أحمد يتكلم، من نقل لنقل من نقل لنقل، وهذا هو الذي يعني نعرفه، هو الذي قلناه. يعني الرجل حقيقة ما بطر ولا شيء، يعني ما بطر كلامنا ولا حاجة، الحقيقة ما بطر، نقل الكلام نفسه ونقل جميع النقولات التي تؤيد كلامنا. أنا ما أدري إلا ما أدري، أنا إلى الآن ما أدري، فلعله يأتي بنصف ساعة أخرى يمكن يوضح المراد. نعم كل يعني لا، بس أنت سمعت هذا؟ طب أنت اكتشفت حاجة ولا كده؟ نعم.
فحصل بهذا صد عن سبيل الله عز وجل لبعض الناس، فلهم عذاب مهين، أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. ثم قال تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: يوم بعثهم الله جميعا، أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه
ويعتقد. يعني هو كذاب في حياته وكذاب عندما مات، وكذاب أيضا يريد أن يكذب في الآخرة. يوم بعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، لكن هذا يوم تبلى الضرائر. إذا كان هذا يخيل على البشر لأنهم لا يعلمون البواطن، فكيف يخيل على الله سبحانه وتعالى؟ فالله أعلم بالسر وأخفى. نعم.
ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله عز
وجل. ولهذا مهما حلف الإنسان ومهما لبس الإنسان ومهما غش الإنسان ليغري بعض السذج، فهذا موقوف بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في إشكال، ما في إشكال أن ترد على واحد، ما في إشكال أن تبين أخطاءه، لكن بشرط أن تكون متدينا بهذا، وأن تكون عالما بهذا، وأن يكون الأمر فعلا موضع النزال ومورد النزاع، لابد أن يكون هذا. أما أنك تلبس على الناس، ماذا تقول رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وما الذي حملك على هذا؟ ثم أنك تترك الطوائم الكثيرة، سبحان الله، أين ما شاء الله الحرص على الردود والحرص على تنقيط الشرع مما يعني التصق بها، أين هذا سبحان الله؟ تؤكد كلاما يعني نفس التفسير الذي نقوله هو نفسه إذا احنا أردنا نستدله من كلام العلماء لن نأتي بأي شيء زائد عن هذا. ولا حرف واحد، ولا حرف واحد، سبحان الله.
ويعتقدون أن ذلك
هو كلام معروف على فكرة، يعني مسألة مش أنا أعتبر أن تفسير هذا الحديث يعرفه العامي قبل طالب العلم، يعني معروف، هذا كلام واضح جدا جدا جدا. نعم.
ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله عز وجل كما كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. ولهذا قال: ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفون بذلك لربهم عز وجل. ثم قال تعالى منكرا عليهم حسبانهم: ألا إنهم هم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، فقال: إنه سيأتيكم أناس إنسان ينظر بعين شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال: على ما تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. قال: فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك به، ورواه ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعب عن سماك به نحوه، وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه، إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
يعني انظر إلى هذا الحد، يقولون لله ما كنا مشركين وقد كانوا مشركين، يظن أن هذا الكذب ينفعهم وأنه يكون جنة لهم في الآخرة كما كان جنة لهم في الدنيا في بعض الأحوال. نعم.
ثم قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل، وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه. ولهذا قال أبو داود وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقوم فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة: قال السائب، يعني الصلاة في الجماعة. ثم قال تعالى: أولئك حزب الشيطان، يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمن.
لا، هذا على أن الشيطان يستحوذ على من؟ يستحوذ الشيطان على من ينسى طاعة الله وشرع الله وذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إما تكون معه معية الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والتأييد، إذا كان تقيا، كان الله وليا، كان قائما بأمر الشريعة، أو إذا تخلى من ذلك استحوذ عليه الشيطان فبوسوسته ينطق وبوسوسته يعتقد ويدعو وكذا وكذا، كما قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
قال تعالى: إن
هذا هو الحزب الأول، حزب الشيطان الذي نسي ذكر الله سبحانه وتعالى. المراد بالذكر عموم الذكر من الشرع والطاعة والجهاد يدخل في الذكر كل شيء، نسوا الله فنسيه. نعم.
قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله، يعني الذين هم في حد والشرع في حد، أي مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية، أولئك في الأذلين، أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل، بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا.
هذا مكتوب عند الله عز وجل قدرا وكونا، هذه سنة كونية أن الله عز وجل يمكن لعباده، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالعاقبة للمتقين. ولو كان بين يدي هذه العاقبة ما يكون من الابتلاءات والامتحان والاختبار، لكن العاقبة للمتقين. نعم، يعني هذا حاصل فلا ينافيه وقوع بعض الهزائم، فإن الله عز وجل حكمة بليغة، لكن الاعتبار بالعاقبة، والعاقبة للمتقين. نعم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم،
وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقالها هنا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه. وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين. كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته
كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما. يقول عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته ولما جعلتها في ستة. ثم انه رضي الله عنه جعلها في ستة كلهم يصلح للخلافة، وهم مبشرون بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
وقيل في قوله تعالى: ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر،
قتل أباه
يوم بدر، أو أبناءهم في الصديق هم يومئذ
هم يومئذ
بقتل ابنه عبد الرحمن، أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيد بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، فالله أعلم. قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسار بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا مواد للمشركين. القصة بكمالها. وقال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
أو على أي كان، فإن المعنى أن المؤمن لا يقدم أحدا على شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم محبة القريب على محبة الله، ولا مودة القريب على مودة الله، بل يعادي في الله ولو كانت معاداته لأقرب قريب، ولو كان لآبائه وأبنائه، كما قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والولاء والبراء حكان عظيمان لجس حقيقة الإيمان في القلب، فإن المؤمن لا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله أحدا. ولهذا قال النبي في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا في الله الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان ينبغي أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل محبة، فضلا بقى عن محبة الشيخ. أيضا لو قدم محبة الشيخ على محبة الله ورسوله، قدم كلام الشيخ مع علمه بالبطلان على كلام الله ورسوله، لا شك أن هذه نوع محادة لله ورسوله. بل واجب على الإنسان أن يقدم مراد الله ومراد رسوله على كل مراد، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وينبغي على الإنسان أن يبغض في الله ويحب في الله، لكن البغض في الله والحب في الله متقيد بالشرع، لكن إن أبغضت أحدا لشهوة في نفسك لا لله فهذا ما عمل مردود، حتى ولو كان هذا الشخص ممن يبغض، لكنك أبغضت شهوة. يعني كيف يعني؟ يعني هذا الرجل رجل مخالف مبتدع، أنت ما أبغضت لكونه مبتدعا، أنت تبغضه لأمور أخرى، فجئت تحذر منه بسبب الأمر الآخر، وإن لم تظهر ذلك، وإن لم تظهر ذلك، إنما أظهرت محاربة، ما أظهرت بدعته، وأظهرت كذا وكذا وكذا، والله يعلم أنه لو لم يكن هذا الموقف ما تكلمت فيه. فهذا مثل، مثل من يا أخوان؟ مثل من يقاتل الكفار في الظاهر، لكن ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إنما قاتل من أجل مغنم، من أجل شجاعة، من أجل أغراض أخرى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل قاتل حمية، الرجل قاتل شجاعة، الرجل قاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كذلك من رد لتكون شريعة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا إذا رددت على واحد ممكن أن ترد على واحد في اسم صحابي وهم فيه، ما في مشكلة، تقول مثلا ذكر هذا في مثلا عن أبي هريرة والحديث عن أنس، ما في مشكلة، لكن لا تجعل هذه قسم الظهر، فإن الزيادة هذه مخالفة للشريعة، إنما الأصل ما في مشكلة، يعني أصل إيه؟ ما في مشكلة، يهم العالم، يهم الشيخ، يهم كذا، يسند حديثا إلى كذا وليس فيه، يسند يذكر والراوي آخر، ما في مشكلة، لكن تجعل هذا جاهل بالحديث، وهذا عنده جرأة على ما أدري، وهذا ليس الأمر كذلك، يبقى هذه زيادة. فالإنسان، ولهذا شيخ الإسلام في رسالة الغيبة يشير إلى نحو من هذا المعنى، أن الإنسان حتى ولو رد على المخالف لابد أن يكون حسن القصد، قصده نصرة الشريعة، أما إذا قصد نصرة نفسه أو العلو في الأرض فتلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واضح يا إخواني؟ يعني إذن الأمر لابد فيه من شرطي الاتباع والإخلاص، فأنت ولو رددت متبعا فعلا أخطاء موجودة، ولو رددت متبعا لكن القصد ليس قصدا حسنا، فإنه يبطل عملك من الوجه الآخر، من جهة ماذا؟ من جهة الإخلاص، من جهة الإخلاص. فالإنسان إذا رد على أحد كان يتعين عليه أن يكون القصد من ذلك نصرة الشريعة، وبالتالي سوف يجعل المخالفة للأمر المستحب على قدرها، والمخالفة للأمر واجب بخلاف المخالفة للأمر المستحب، والمخالفة للسنة التي تقتضي البدعة تقتضي كذلك، والمخالفة للتوحيد الذي يقتضي الشرك كذلك، يبقى كل حاجة لها قدرها. أنا ما أتي على واحد أخطأ في راوي وأقول هذا جاهل بعلم الحديث، وأجي أنا أتتبع الشيخ الألباني، الشيخ الألباني هناك من هو أعظم من الشيخ الألباني، عنده أوهام، كل واحد عنده أوهام، حتى الصحابي عنده أوهام، ابن رجب ابن عمر رضي الله عنه الحديث عند البخاري قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات احداهن في رجب، قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر النبي عمرة إلا وكان معه، وما اعتمر في رجب قط. يعني شهدت له بماذا؟ شهدت له بالحضور، ما قالت مين ابن عمر هذا يقول هذا جاهل، حاشاها أن تقول هذا، وإنما قالت ما اعتمر النبي عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. فوارد الوهم يا أخواني، وارد الوهم أن يهم الإنسان. طيب في مثل هذا تقول هذا لا يعلم الحديث، وهذا ابن عمر أخذ شهرة لا يستحقها، ويقول كذا وكذا. أبدا، اللي بيرد بإنصاف، الذي يرد بديانة حتى على المخالف مهما كان قصده، يقول أصاب في كذا وأخطأ في كذا، ما في مشكلة، لكن يجعل مخالفة المستحب أو التنبيه على المستحب يتناسب مع قدر المستحب، التنبيه على الواجب يتناسب مع قدر الواجب، التنبيه مع البدعة عن البدعة يتناسب مع هذا، التنبيه على الشرك كذلك. نعم.
وقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. قال السدي كتب في قلوبهم الإيمان، جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس وأيدهم بروح منه، أي قواهم. وقوله تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سبب بديع، وفأنه لما سخط على القرائب والعشائر في الله تعالى عرضهم الله ورضى عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله أي عباد
سبحان الله. يقول ابن كثير رضي الله عنه ورضوا عنه، يقول في هذا سر بديع، لماذا ذكر هنا رضي الله عنه ورضوا عنه؟ ما قال ويدخلهم الجنات وفقط، لماذا ذكر الرضا في مقابله؟ نقول الجزاء من جنس العمل، لما سخط هؤلاء على أقارب في الله كان مقابل ذلك أن يرضى الله عنهم، أن يرضى الله عنهم سبحانه وتعالى، فكوفئوا على سخطهم لأقارب في الله برضا الله عز وجل عنهم، وكفى بهذا. نعم، الله أكبر الله أكبر. لو الإنسان يعلم يا أخواني إذ يقاتل إذ يعلم أنه موقوف بين ليلة، وأن ما ينفعك أحد من البشر، بالعكس يكفيك أنك تسقط أمام نفسك، يكفيك يا أخوان. أنا ما أدري سبحان الله كيف الواحد يطوع لسانه يتكلم في الدين ويحرص عليه ويتكلم في كذا، وربما يبكي أحيانا وهو يعلم أنه ساقط أمام نفسه. أنا ما أدري والله كيف يطوع اللسان هذا، كيف يطوع لسان الإنسان يعني وتخرج الكلمات وهو يعلم في نفسه أنه على خلاف هذا. طيب ما الذي يجبرك على هذا يعني؟ ما الذي يجبرك على هذا؟ ما الذي يحملك على هذا أصلا؟ نعم.
وقوله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة.
سبحان الله، شوف الدرقطني يا إخواني، يعني قام بعمل كان هذا العمل والله لولا أن الأمة قدر الدرقطني قدر مكانتها لقالوا فيه ما قالوا. شوف الآن اللي بيتناول حديث في البخاري، إحنا بنقول تعالى من المغرضين لما بيتناول تلاوة المغرض وكذا، نقول هذا يطعن في البخاري وهذا كذا وهذا كذا ويقرأ السنة، لكن الدرقطني يتتبع الصحيح في موارد عديدة، عشرات الموارد، ولا أحد عاب الدرقطني وأخرجه من الإمامة بهذا، إنما تتبعوه تتبعا علميا، لكن ما أحد طعن في دارقطني. ليه؟ لأن دارقطني إمام ومعلوم قصده، كل شيء يقدم الدليل عليه ويقدم هذا، كونه أنت توفقه على هذا أو لا توفقه دي مسألة أخرى، لكن ما أحد طعن في دارقطني رحمة الله. ولا زال إذا ذكر دارقطني ذكرت الإمامة في العلل، يعني من جنس ما تكلم فيه. إذا ذكر دارقطني ذكرت إمام في العلل، إمام في العلل، دارقطني إمام في العلل. معاني دارقطني ماذا صنع؟ تكلم في الصحيحين في أحرف منه لما انتقد بعض هذه الأحرف، وما قال هذا فيه شيئا من هذا ولا أسقط دارقطني. وأنا أظن أن هذا يرجع لأمرين، أحسبه هو الله حسيبه أن الرجل إنما أراد نصرة العلم، نصرة الشريعة في هذا. الأمر الثاني أنه تكلم بعلم، إمام يتكلم، فما الذي تعيب عليه؟ إما أن توافق وإما أن تخالف. قال ديك واحد يقول هذا باب فتح باب على الصحيحين، وهذا ما أحد من الأمة قال هذا أصلا، ما أحد من الأمة حينما تكلم الأفذاذ الأعلام فإنه ينظر إلى كلامهم، وافق يقبل، خالف يرد. نعم.
وقوله تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة، في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان، ثم قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن حميد الواسطي حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه فقال وعبد الحميد بن سليمان انقطع من كتابي عن الزيال بن عباس قال كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري اعلم أن الجاه جاهان، جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه، وأنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا قلوبهم مصابيح قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة. فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
يقول محشى الحديث فيه عن ضعف, ولكن لبعض ألفاظ الحديث شاهد عند مسلم من حديث سعد بن وقاص أن النبي قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نعم.
وقال نعيم بن حماد ساق بسنده عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة, فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال سفيان يرون أنها نزلت في من يخالف السلطان, رواه أبو أحمد العسكري. آخر تفسير سورة المجادلة ولله الحمد والمنة.
دخلت السلطان مخالطة غير شرعية فصدقه بكذب وأعانه على ظلمه, أما من يخالطه للنصح فنعم العمل هذا, فإن السلطان ينتفع من البطانة الحسنة. نعم. فهؤلاء حزب الله عز وجل, فذكر الله عز وجل في ختمة هذه الصورة حزبين, ذكر حزب الشيطان وهم الذين أنساهم الله عز نسوا ذكر الله فأنساهم الله عز وجل طاعته وتركهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وعذبهم عذابا شديدا وترك إكرامه, وهناك حزب الله, وحزب الله عز وجل هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق مات على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة حزب الله الذين قال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون, ولهذا المسلمون حزب واحد, ما في أحزاب في الإسلام, ما ذكرت الأحزاب ولا الفرق إلا على وجه الذم, يعني وجه الذم. فالمسلمون جماعة واحدة وطائفة واحدة وحزب واحد وفرقة واحدة. تعدد الأحزاب هذا من أحكام الجاهلية, فرقوا دينهم وكانوا شيعا, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. بعد أن نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة وهي صورة المجادلة من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.